بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير تفسير سورة الليل وهي مكية: تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. روى الإمام أحمد عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الليل، ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم كما ابتدأ بغيرها من السور. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما رواه أحمد والبخاري من أن قراءة ابن مسعود كانت والذكر والأنثى، والذي ثبت في المصاحف فيما جمعه أبو بكر فيما جمعه عثمان على قول الله جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. وهذا الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل ما قاله أبو الدرداء على عدم سماعه لهذه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه.
هذه القسم بالليل والنهار وهما متقابلان، وفي هذا القسم كما قال أهل العلم دعوة إلى التأمل والاعتبار بهذين المخلوقين العظيمين الليل والنهار، والاستدلال على حكمة نظام هذا الكون وبديع قدرة الله جل وعلا على الخلق، وكيف أن هذا الليل إذا جاء كسى هذه الأرض بهذا الظلام، كما أن النهار إذا جاء كسى هذه الأرض بالتجلي والوضوح والظهور. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة. وجعل الله جل وعلا في الليل من المصالح للعباد في سكنهم وفي نومهم، كما جعل أيضا في النهار من معاشهم وأمر أعمالهم وحياتهم، كما جعل في الشمس من المصالح والمنافع، جعل كذلك في القمر من المصالح والمنافع. ليس الإقسام بهذه المخلوقات العظيمة هو لمجرد الإقسام، ولكن لأنها آيات عظيمة. وقلنا أن إقسام الله جل وعلا بمخلوقاته يفيد عظم المقسم به، الشمس والقمر، الضحى، الليل، الفجر، وعظم المقسم عليه هو ما أقسم الله جل وعلا عليه في هذه السورة، التي الغرض منها بيان البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. هذا هو غرض السورة كما قال العلماء، بيان الفرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم. نعم.
وما خلق الذكر والأنثى كقوله وخلقناكم أزواجا، وكقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين.
هذه الآية وما خلق الذكر والأنثى، أقسم الله جل وعلا بنفسه على اعتبار أحد التفاسير، أي والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله جل وعلا. والمقصود هنا بالذكر والأنثى من بني آدم، مع أن في كل أنواع الحيوان من الذكر والأنثى، لكن قالوا أن القسم هنا بما يتعلق ببني آدم لأنه أرفع المخلوقات، أرفع المخلوقات، ميزه الله جل وعلا بالعقل. ولذلك قال الله عز وجل إنا خلقناكم، يعني يا بني آدم، من ذكر وأنثى. نعم.
ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضا متضادة، ولهذا قال إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى،
نعم، هنا لما قال إن سعيكم لشتى أي مختلف، وهذا المقصود بشتى، وهذا فيه التشويق إلى تفصيل هذه الأعمال، وهو أسلوب عربي جاء في القرآن في كثير من المواضع، التشويق لمعرفة التفصيل. فقال إن سعيكم لشتى، ودائما إذا جاء التشويق على أمر أو الإجمال فإنه يتبعه التفريع والتفصيل. فإن سعيكم لشتى يأتي استفهام، ما هو هذا السعي؟ فأما من أعطى واتقى الآيات. نعم.
قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف بالثواب، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم وصدق بالحسنى أي بالخلف، وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وفي رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه، وفي رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم، وقال مرة وصدقة الفطر.
هذه الآية قال فأما من أعطى واتقى، هذا تفريع لما أجمل، أي أعطى ما أمر بإخراجه. وقد يكون المراد بأعطى أشمل من موضوع الزكاة، وهو أعطى ما أمر الله جل وعلا بفعله، واتقى الله جل وعلا في جميع أموره. والتقوى كما هو معلوم فعل الأوامر وترك النواهي على علم وبصيرة، كما عرفها طلق بن حبيب، عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فقال وصدق بالحسنى. ذكر ابن كثير رحمه الله عدة تفاسير لهذه الآية، والآية تحتمل جميع هذه التفاسير، ولذلك قال بعض أهل العلم وصدق بالحسنى أي بما جاء عن الله وعن رسوله من أمر الصلاة ومن أمر الزكاة ومن أمر لا إله إلا الله ومن غيره، وهذا يشمل جميع هذه التفاسير. ثم في هذه الآيات الرد على الجبرية والرد على المرجئة. أما الرد على الجبرية فهي نسبة الفعل إلى العبد، أعطى تقى صدق، هذا العبد فهو محاسب على هذه الأمور ومجزي عليها. وأما الرد على المرجئة ففي مطالبة العبد بالعمل، في مطالبة العبد بالعمل، وأنه لا يكفي مجرد الاعتقاد، كما يقولون إن الإيمان هو معرفة القلب، أو أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط، الإيمان شرعا، فهذا لا يصح. الله جل وعلا جازاه على أعماله الحسنة أو على أعماله السيئة، يحاسب عليها. نعم.
وقوله فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة.
وقد يعني يقال بالأمرين، فيقال إن فسنيسره لليسرى يعني كل ما هو نافع لا يشق على صاحبه من الأعمال التي أيضا توصله إلى الجنة، فكل ما لا يشق على صاحبه سيسره الله جل وعلا له. في قوله جل وعلا فسنيسره لليسرى، يعني إذا علم الله جل وعلا من العبد الإقبال على الطاعة وتقوى الله جل وعلا واتباع أمره، يسر الله جل وعلا له أبواب الخير بما يوصله إلى جنته ورضوانه. نعم.
وقال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها.
نعم. هذه من إكرام الله جل وعلا للعبد أن الحسنة تجر أختها كما أن السيئة تجر أختها. إنسان إذا أقبل على الله جل وعلا بالطاعات فتح الله عز وجل عليه أبواب الخير وفتح عليه أبواب الحسنات، كما أنه إذا اتجه إلى المعاصي والسيئات فتحت له أبوابها. وهذا مما يعلمه الله جل وعلا من قلب العبد، ولذلك كان الواجب على العبد إذا أذنب أن يبادر بالاستغفار ليقطع أبواب السيئات ويمنعها، وأن لا يفتح الباب للشيطان، فالشيطان يجر العبد إلى مهاوي الردى، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان لا يقف عند حد، قد يبتدئ بأمر في الطهارة ولا يصل إلا إلى خروجك من الدين. ولذلك الواجب على الإنسان أنه إذا أذنب واستغفر، إذا أذنب أو عصى أن يستغفر وأن يتوب. نعم.
ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده، واستغنى قال ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة. فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة.
الله عز وجل وأما من بخل واستغنى، يعني استغنى عن ربه، والعبد لا يستغني عن ربه، فالله جل وعلا هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي أعطاه، وهو الذي امتن عليه بهذه العافية، كيف يستغني عن ربه؟ قال وكذب بالحسنى، يعني كذب بالجزاء في الدار الآخرة، أو كذب بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر. فسنيسره سنجعل طريق العسرى عليه يسيرا. معنى ذلك ماذا؟ قال أهل العلم التيسير هو الشيء السريع. أقول لك يسر لي هذا الأمر يعني سهله لي بشكل أسرع. فكان المعنى أن من أعرض عن الله جل وعلا وكذب بدينه وكذب بأمر الآخرة وكذب برسوله صلى الله عليه وسلم فيسرع له العذاب، يسرع له العذاب. إذن هذا التيسير، التيسير هذا فسنيسره ليس تيسير يتضمن خيرا، وإنما تيسير هو من جملة العذاب عليه، جملة العذاب. نعم.
روى البخاري عن علي بن أبي طالب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى قوله للعسرى. ثم رواه عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمن خصرته. ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية، وقد أخرجه بقية الجماعة. وروى ابن جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة ففيما العمل إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم.
نعم، يعني هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تتضمن في جملتها أمرين. أما الأمر الأول فهو أن كل شيء بقدر الله جل وعلا، ولا يكون في الكون إلا ما قدره الله جل وعلا، وكل شيء مكتوب في لوح المحفوظ. فلما علم هذا الصحابة قالوا إذن فيما العمل إذا كان كل شيء مقدر؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤالهم إلى العمل، اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما الذي قدر له. أنت ليس الواجب عليك أن تتأمل وأن تبحث ماذا قدر لك، لأنك لن تصل إلى هذا الأمر، وإنما الواجب عليك العمل، هو الذي كلفك الله جل وعلا به. ولذلك من خطأ بعض الناس أنه يستدل على فعل المعاصي بالقدر، وهذا لا يجوز. ليش تفعل كذا؟ يقول لك والله الله ما هداني، أدعو الله أن يهديني. تعبير خاطئ، هذا الكلام خاطئ. الواجب عليك أنت أن تبادر إلى طلب الهداية وإلى فعل أسبابها. أنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، أسلك سبيل الهداية، خذ بطريق الهداية، تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولكن هؤلاء الذين يستدلون بالقدر ويجعلونه دليلا على باطلهم في فعل المعاصي. لماذا لا يستدلون بالقدر في أمر الدنيا؟ لماذا إذا أراد مال يذهب ويعمل، وإذا أراد ولد يذهب ويتزوج، إذا أراد تجارة أو أراد يعني أن يتكسب ذهب إلى التجارة؟ ليش ما يقول خلاص أنا أعتمد على القدر؟ يأتي إلى باب الطاعات وعدم فعله للطاعات فيقول أمر قدره الله علي. فهذا من سخف العقول، هذا من سخف العقول. فلا شك أن الواجب على العبد هو أن يعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره للصحابة بأن كل شيء مقدر، لكن أمرهم بالعمل، أمرهم بالعمل. نعم.
قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم، فقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد أظنه قال: ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقوله: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: إذا تردى في النار.
قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. يحتمل أن ما هنا نافية، ويحتمل أنها استفهامية، استفهام إنكار وتوبيخ. ما يغني عنه ماله إذا تردى، أي لا يغني عنه ماله إذا تردى في جهنم، لا يغني عنه المال الذي كان معه. إن الله جل وعلا في أول السورة قال: وأما من بخل واستغنى، استغنى عن ربه، استغنى بماله، واستغنى بسلطانه، واستغنى بجاهه، واستغنى بنسبه، لكن يوم القيامة: وما يغني عنه ماله إذا تردى. أو على الاستفهام الإنكاري: وما يغني عنه هذا المال؟ ما الذي يفيده هذا المال إذا تردى في نار جهنم وعوقب وعذب؟ لا يغني عنه شيئا. نعم.
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. حكاه ابن جرير.
نعم. قال: إن علينا للهدى، هذا استئناف للكلام، وهو استئناف مقرر لما سبق ذكره. وقال الله جل وعلا: إن علينا للهدى، الهدى المراد به هنا هداية الدلالة والإرشاد، أي إن الله جل وعلا لا يعذب عبادا إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن الله جل وعلا يرسل الرسل بهذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، يبينون لهم الحلال ويبينون لهم الحرام، وما يجب وما يحرم. فالله جل وعلا يرشدهم إلى هذا الطريق. أتبع الله جل وعلا هذه الآية بقوله: وإن لنا للآخرة والأولى، بعد أن قال: إن علينا للهدى،
أي أن الله جل وعلا ليس لأحد حق عليه، فهو تبارك وتعالى يملك الأولى ويملك الآخرة، يملك الدنيا ويملك الآخرة، ومع ملك الله العظيم لكنه أعذر إلى عباده، أعذرهم، بين لهم، ولو عذبهم جل وعلا لعذبهم وهو غير ظالم لهم تبارك وتعالى، لكن مع استغنائه عن عباده أنزل لهم من الآيات وأرسل لهم من الرسل، كل ذلك لإعذارهم وبيان الأمر لهم، وأنه جل وعلا لا يعذبهم إلا لمن سلك طريق الضلال وأبى إلا أن يكون ضالا غير مهتد بهداية الله تبارك وتعالى، أعرض عن الاهتداء باختياره فعل السيئات، فلما فعل السيئات استحق العذاب، وإلا الله جل وعلا له ملك الدنيا والآخرة وهو غني، وهو غني عن عباده. نعم.
وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما.
الله جل وعلا قال وإن لنا للآخرة والأولى، قدم الآخرة على الأولى، قال أهل العلم لسببين، أما السبب الأول فإن ملكه جل وعلا في الآخرة ملك ظاهر، لا يوجد أحد يملك إلا الله، لذلك قال الله جل وعلا مالك يوم الدين، لا ينازع أحد في ملكه، ولا ملك يومئذ إلا لله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فقد يسمى الإنسان ملك، قد يملك شيئا، وإن كان هذا الملك ملكا صوريا، المالك حقيقة هو الله تبارك وتعالى، لكن يسمى ملوكا ورؤساء وعندهم شيء من الملك. والأمر الثاني قال أهل العلم فائدة لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. نعم.
وقوله فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد أي توهج. روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان، من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا.
جاء في بعض الروايات أنه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهون أهل النار عذابا، وذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لإخراجه من النار، لأن الشفاعة لا تكون لمن مات على الكفر، فما لهم من شافعين، وإنما كانت هذه الشفاعة حتى ينقل إلى ضحضاح من نار، توضع جمرتان تحت قدميه أو في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، وذلك وتلك الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها نجاة له، ولكن لما كان منه من نصرة هذه الدعوة ولمدافعته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه، ما أغنى عنه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت على الإيمان، فقال كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن رفقاء السوء الذين أزوه على الموت على الكفر أبوا إلا أن يموت على الكفر، فقال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
وقوله لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى، ثم فسره فقال الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه.
نعم، قال لا يصلاها إلا الأشقى، المراد به هنا الكافر، المراد به الكافر الأشقى. ودلالة الآيات على ذلك قال الذي كذب أي بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه، وهذا الوصف لا يكون إلا لأهل الكفر. وهذه الآية قال بعض أهل العلم هي الآية التي قال أهل الإرجاء فيها بإرجائهم، قالوا لأن الله جل وعلا لا يعذب في النار إلا الكافر ولا يعذب غيره، فكانت هي دليلهم على قولهم بالإرجاء. ولكن الصحيح أن هذه النار نار موصوفة مقصودة معينة لأهل الكفر، لأهل الكفر، فعذابهم يختلف عن عذاب من ماتوا في قلبه التوحيد، وهذا يبين فضل التوحيد. من ماتوا في قلبه التوحيد حتى وإن عذب في النار إلا أن مآله إلى الجنة. أما من كان هذا عذاب الذي قال الله عز وجل فيه لا يصلاها، أي هذه النار التي تلظى بهذه الصفة، إلا الكافر الذي كذب وتولى. ثم في هذه الآية أيضا رد على المرجئة، فإن الله جل وعلا جعل سبب العذاب عدم إقرار القلب وعدم فعل الجوارح، وهذا فيه ارتباط العمل بالتصديق والإقرار القلبي، فيحاسبهم الله جل وعلا على تكذيبهم، على تكذيبهم في قلوبهم وعلى تركهم للعمل. وهذا في آيات كثيرة، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذا المحاسبة لهم على أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ إذن هم يحاسبون على ترك الأعمال. فالذي يقول من المرجئة إن الإيمان شرعا هو مجرد التصديق، قول باطل. إبليس مصدق ولا غير مصدق؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بالله تبارك وتعالى، مصدق بوجود الله، مصدق بأن الله هو الخالق، لكن هل هذا هو رأس الشر؟ فإذا لابد من العمل. الله عز وجل إلا أو قال لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ورواه البخاري. وقوله وسيجنبها الأتقى أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى، ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا.
نعم، هذه الآية فيها فضل التقوى، وأن من اتصف بصفة التقوى كانت سببا للنجاة، من اتقى الله جل وعلا وقاه الله العذاب. قال وسيجنبها أي سيجنب هذه النار الأتقى. إذن الناس في جملة ما يتعلق بالنار ودخولها ثلاثة أصناف: قوم لا يدخلون النار وهم أهل التقى، ممن فعلوا الطاعات وتركوا المعاصي وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات، والصنف الآخر من ظلم نفسه بشيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه في النار لكنه رحمك الله لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. والصنف الثالث هم أهل النار الذين هم أهلها، الذين يخلدون فيها وهم أهل الكفر والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء هم الأصناف وعلاقتهم بالنار. إذن قوم لا يدخلون النار أصلا، وقوم يدخلون النار لا يخلدون فيها، وأما أهل الكفر وأهل الشرك فإنهم يخلدون في النار لا يخرجون منها. نعم.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات.
قال الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو يبذل هذا ولا ينتظر الثناء من أحد، إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي ابتغاء مرضات الله جل وعلا، يفعل ذلك العمل مخلصا لله. والآية فيها فضل الإخلاص لله جل وعلا، وأن الواجب على العبد أن يعمل العمل يريد بذلك وجه الله لا ممدحة الناس. الناس يمدحوك على ما يروا منك، وربما يذموك على ما يروا منك، والواجب عليك أنت أن تخلص لله وأن تقوم بالعمل لله تبارك وتعالى. ولذلك عرف بعض السلف الإخلاص بأن يستوي في قلبك المدح والذم. أنت تريد وجه الله جل وعلا، لا تنظر للناس، هذا يمدحك هذا يقدح فيك، ولكن يعلم الله جل وعلا ما في قلبك، فإن قلبك هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيكون نظر الله جل وعلا إليك فيرى في قلبك الإخلاص له تبارك وتعالى، ولا يكون النظر إلى منك إلى الناس. ربما يغفل الإنسان عن أن يمدحك، أو يغفل أو ينسى عن أن يشكرك على فعل المعروف، لكن أنت أردت بذلك وجه الله جل وعلا. ولسوف يرضى، أي يرضيه ربه جل وعلا بما يعطيه من الثواب. هذا من سلك مسلك التقوى وعمل الأعمال ابتغاء وجه ربه الأعلى، فإن الله سيرضيه بما يعطيه في الجنة من النعيم والإكرام، وهذا لا شك أنه من الرضا العظيم، وأعظم ذلك في الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. نعم.
وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة: يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
ثم ذكر هذه الفضيلة لأبي بكر، وأن هذه الآية نزلت في أبي بكر. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن اتصف بهذه الصفات فإنه يرجى له أن الله جل وعلا يرضيه يوم القيامة. هذه السورة جاء فيها الإقسام من الله جل وعلا بمخلوقاته وسبب ذلك ما ذكر سابقا، وجاء فيه أن سعي العباد يختلف، وأن أصله على سعيين، سعي أهل التقوى وسعي أهل الشقاء، والتفريق بين السعيين. وفيه إقامة الله جل وعلا الحجة على العباد بهدايتهم هداية الدلالة والإرشاد، وأن من سلك مسالك الخير وفق لذلك، كما أن من سلك مسالك الشر يسر له ذلك. وفيه عظم ملك الله تبارك وتعالى واستغنائه عن عباده، ومع ذلك أعذرهم بإنزال الآيات. وفيه ما عده الله جل وعلا للمكذبين والمعرضين. وفي هذه السورة أيضا نجاة أهل التقوى الذين يعملون إخلاصا لله تبارك وتعالى وتقربا إليه، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة الضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدله في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال له هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى. قال ابن عباس: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما، فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله
ودعه ربه
وقلاه. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى.
نعم. قال تفسير سورة الضحى، وذكر ما رواه الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه في حال فاشتكى فانقطع عنه الوحي. وقد ذكر العلماء أن الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وفي ذلك من التهيئة له عليه الصلاة والسلام، كان الوحي أمره عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من التهيئة أنه تأخر عنه عليه الصلاة والسلام، فكان تسلية من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. ولذلك قال بعض أهل العلم: غرض هذه السورة هي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وإبطال لقول المشركين الذين زعموا أن الوحي قد انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيانا لإفضال الله جل وعلا عليه وعدم انقطاع الوحي عنه. نعم.
وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء.
الضحى هو الوقت المعلوم من بعد الشروق إلى قبل الزوال، وهو وقت العبادة ووقت العمل ومعاش الناس، وفيها من المنافع للمخلوقات جميعا، فكان الإقسام بهذا الحال، والله جل وعلا يقسم بما شاء.
والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا،
يعني أيضا كما أقسم الله جل وعلا بالليل والنهار لهاتين الآيتين العظيمتين المتقابلتين، أقسم كذلك بالضحى والليل. نعم.
كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: ما ودعك ربك، أي ما تركك.
هنا جواب القسم، القسم والضحى والليل إذا سجى، جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك. حينما زعم المشركون أن الوحي قد انقطع، فإن الله جل وعلا قال له جوابا على ما أقسم الله جل وعلا، وهنا المقسم عليه أمر عظيم، وهو عناية الله جل وعلا بنبيه وحسن رعايته له تبارك وتعالى. نعم.
وما قلى، أي وما أبغضك.
لم يقل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلاك، فلم يذكر هنا المفعول لدلالة قوله ما ودعك. نعم.
وللآخرة خير لك من الأولى، أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم من سيرته.
إطراحا وأعظمهم لها إطراحا،
وأعظمهم لها إطراحا كما هو معلوم من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية.
قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. قال أهل العلم: اللام في الآخرة وفي الأولى للجنس، ومعنى ذلك أن كل آجل أمره صلى الله عليه وسلم، أي ما يكون في الآخرة، هو خير له من كل عاجل له في الدنيا، أي ليس هناك شيء من التناسب، بعض الشيء في الآخرة أفضل من بعض الشيء، لا، كل ما في الآخرة له خير له من كل ما في الدنيا، من كل ما في الدنيا. نعم.
روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة، كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر.
قال بعض أهل العلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدنيا يعطيك فترضى وفي الآخرة يعطيك فترضى. لكن ما هو عطاء الدنيا؟ قالوا: عطاء الدنيا هو انتشار الدين، أي سيرضيك الله جل وعلا بانتشار دينك وبدخول الناس فيه، وهذا مما يعطيك ربك في الدنيا. وأما في الآخرة فنعيم مقيم وأمر عظيم من إكرام الله جل وعلا لك. نعم.
عن عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف.
إذا صح الأمر عن الصحابي في أمر غيبي فإنه يكون صحيح موقوفا، ولكن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب، إذا ذكر شيء في الجنة أو ذكر شيء في النار أو من هذه الأمور، فيكون كما يقول أهل العلم موقوف، لكن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من الأمور التي تقال بالاجتهاد، فيكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما لم يذكر ذلك، ساقه على سبيل الإخبار. نعم.
وقال السدي عن ابن عباس: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر.
نعم. وبدلالة وسياق الأحاديث الأخرى، هم أهل الإيمان من آل بيته أو من غير آل بيته، أنهم لا يخلدون في النار، من أهل الإيمان، من أهل التوحيد. نعم.
ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به.
إذن قوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا الاستفهام استفهام تقريري، وإيواء الله جل وعلا أو إيواء الله جل وعلا له على معنيين، أو يتضمن أمرين. الأمر الأول فيتضمن كمال الإدراك في نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي حسن التربية له عليه الصلاة والسلام، لأن من شأن اليتيم الذي يولد يتيما أن ينشأ على نقائص، لعدم العناية ولعدم وجود من يعنى بتربيته ويحرص عليه، فيكون عنده شيء من النقائص. لكن الله جل وعلا أولا آواه بكمال الإدراك في حواسه وفي خلقه وفي خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم آواه بالنصرة التي كانت له من أصحابه الذين فدوه بأموالهم وبأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم، فكان هذا كله من إيواء الله جل وعلا، من إيواء الله جل وعلا له. نعم.
وقوله: ووجدك ضالا فهدى، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية.
نعم. قال الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. ليس المقصود بالضلال هنا أي اتباع الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله جل وعلا حتى قبل البعثة من أن يشرك أو من أن يفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية من شرب الخمر ونحوه، كان ذلك تهيئة له صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة العظيمة. لكن كما قال أهل العلم ووجدك ضالا فهدى أي غير عالم فعلمك، غير مهتد بالوحي فأعطاك الوحي، هذا المقصود. فلا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام الضلال الذي هو اتباع الباطل. قال ووجدك ضالا فهدى، فالمراد أي أنك لم تكن مهتديا إلى الحق ومعرفة الحق فهداك جل وعلا وعلمك، فهذا من عناية الله جل وعلا بك. وقال بعض أهل العلم ووجدك ضالا فهدى، لم يقل ووجدك ضالا فهداك، قالوا ليشمل أمرين. أما الأمر الأول فهو الهداية له صلى الله عليه وسلم أن الله هداه، وأما الأمر الثاني فأن الله هدى به، هداه وجعله هاديا لغيره، هداه وجعله هاديا لغيره، فتضمن الأمرين. فهو عليه الصلاة والسلام مهتد بهداية الله له، وهو هاد يهدي إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وقوله ووجدك عائلا فأغنى أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه.
قال بعض أهل العلم كنت فقيرا فأغناك الله حينما شاركتك خديجة في تجارتها، وحينما زوي لك ملك هذه الأرض ونحو ذلك، وما أفاء الله جل وعلا عليك من الغنائم ونحو ذلك من الخيرات التي ساقها الله جل وعلا عليك، مع استغناء النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور كلها، استغنى بربه تبارك وتعالى. نعم.
وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
يعني هذه من نعم الله جل وعلا على العبد أن يرزقه الله تبارك وتعالى القناعة، والقناعة خلاف الجشع واللهث خلف الدنيا. وكيف يرزق العبد القناعة؟ قال أهل العلم يرزق العبد القناعة أولا بأن يتوكل على الله جل وعلا، أن النفس تدعوك إلى الانكباب على الدنيا، وابن آدم لا يشبع من الدنيا، فحتى تقنع بما آتاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقنعه الله بما آتاه، أولا يتوكل على ربه جل وعلا ويستعين بالله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يعرف قدر الدنيا وأنها دار معبر لا دار مقر، وكذلك أن يجعل همه هو هم الآخرة، همان يتزاحمان، إن أقبلت على الدنيا نسيت الآخرة، وإن أقبلت على الآخرة كفاك الله جل وعلا همك في الدنيا. ولا يمنع هذا أن يعمل الإنسان بالأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا من التجارة ونحو ذلك، هذا أمر لا حرج فيه، وقد كان خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم من يعمل في التجارة ونحو ذلك، لكن لم يشغلهم هذا الأمر عن أمر الآخرة، وقنعهم الله جل وعلا بما آتاهم. كذلك أن يتأمل دائما العبد حال الناس الذين هم أقل منه شأنا، هم أقل منه شأنا، ينظر في أحوالهم لئلا يزدري نعمة الله عليه. إذا أعطاك الله جل وعلا 1000 درهم، هناك ناس لا يملكون 10 دراهم، وإذا أعطاك الله سيارة هناك ناس لا يملكون نعالا أجلكم الله، وإذا أعطاك الله 5 أثواب فهناك من يلبس ثوبا واحدا مرقعا، وإذا طعمت 3 وجبات في اليوم فهناك من الناس من لا يجد ما يسد رمقه بخبزة واحدة. تتأمل من هم أقل منك فتحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنت فيها ويرزقك الله جل وعلا بذلك القناعة. قالوا كذلك مجاهدة النفس على القناعة، القناعة تحتاج إلى مجاهدة نفس، ثم معرفة النعم التي أنت فيها، تتأمل في نعم الله جل وعلا عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، وأنعم عليك بنعمة التوحيد، أنعم عليك بنعمة السنة، أنعم عليك بنعمة العافية، أنعم عليك بنعمة الاستقامة على الدين، أنعم عليك بنعمة الأبناء ونعمة السكن ونعمة الزوجة ونعمة، تتأمل في هذه النعم فتقنع. وكذلك أن تتأمل في أن من النعيم الذي أنت تطلبه ما قد يكون سببا لفسادك. قد تطلب شيء من النعيم وترجوه، وربما الحال التي أنت فيها خير لك مما ترجو، وربما لو رزقك الله مالا لضعت وفسدت، فتحمد الله عز وجل على ما أنت عليه من النعم، وهذا لا شك أنه عون لك على طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من لا يصلح له الغنى، لو أغناه الله جل وعلا لانحرف، فحاله التي هو فيها خير له ربما مما يرجو. فالإنسان يتأمل في حاله وما يصلحه، نعم يعمل من الأسباب ما يكون عونا له على إعالة أبنائه وأهله والنفقة عليهم من وظيفة أو من تجارة، لكن يعلم أن هذا الأمر هو عون له على طاعة الله جل وعلا لا صارفا له. متى صرفتك الدنيا عن الآخرة فأنت في طريق سيء، ومتى ما أعانك هذا المال على العمل الصالح فأنت في خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، يعينه على طاعة الله جل وعلا وعلى فعل الطاعات وعلى التقرب إلى الله وعلى الصدقات وعلى الإحسان للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله، أي لا تذله وتنهره وتهنه،
قال نعم،
ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم.
الله جل وعلا بعد أن قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، هنا قال له مقابل ذلك: فأما اليتيم فلا تقهر. فيه تنبيه أولا إلى شكر الله جل وعلا سواء بالقول أو بالفعل. لا تقهره، قال أي لا تذله وتنهره وتهنه. القهر قد يكون بالفعل كالتحقير له، أو قد يكون بالقول بالكلمة النابئة، الكلمة السيئة، أو قد يكون حتى بالإشارة تسيء إليه اليتيم. فلا تقهر اليتيم على كل حال، لا بفعل ولا بقول ولا حتى بإشارة كعبوس الوجه ونحو ذلك. وأما ضرب اليتيم فعلى التفصيل، إن كان هذا الضرب بظلم فلا يجوز، وأما إن كان المراد منه إصلاحه وتربيته على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات وعلى حسن الآداب فهذا لا بأس به، هذا على العكس، هذا مطلوب، لأن هذا من حسن التربية له. نعم.
وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة، يعني رد المسكين برحمة ولين.
قال: وأما السائل فلا تنهر. قوله السائل أل هنا للجنس، فتعم كل سائل، وهي أشمل من مجرد المسكين. يعني إذا جاء من يسألك في أمر يستفتيك فيه، أو من جاء يسألك متاعا، أو من جاء يسألك طعاما، أو نحو ذلك. قال: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره. على كل حال يأتيك به السائل، لأن بعض الناس يعني لا يتأدب مع السائل، ربما يسب السائل. إذا جاء إليك يطلب منك ما عندك أو لا تريد أن تعطيه، فصرفه صرفا جميلا دون الحاجة إلى تعنيفه أو إلى سبه أو إلى تنقصه أو إلى غير ذلك. نعم، قد يقول قائل: هناك من يسأل الناس وقد اعتمد على هذا، على هذه المهنة الممتهنة وهي سؤال الناس. ولا شك أن سؤال الناس لغير حاجة أمر مذموم شرعا، فإن من يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولا شك أن من التعاون على البر والتقوى عدم السماح للناس بالسؤال في الطرق ونحو ذلك. وهذا لا شك أن الأنظمة ترفضه، وقبل ذلك الشرع يذمه، فينبغي عدم التعاون في هذا الباب، عدم التعاون في هذا الباب، إلا أن تعرف أنت من إنسان أن له حاجة أنت الذي تقدم عليه وتعطيه وتتبع. ولو أن الأغنياء أعطوا للفقراء لما وجدنا سائلين في الشوارع، ولو قام الأغنياء بواجبهم لما احتاج الفقراء، لكن حينما بخل أهل الغنى برز الفقراء في حاجاتهم، وركب موجة الفقراء بعض الذين يسألون الناس إلحافا وهم ليسوا بحاجة إلى السؤال. نعم.
وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه الترمذي وقال صحيح.
قال: وأما بنعمة ربك فحدث. قيل المراد بالتحديث أنك كنت يتيما فآواك، وضالا فهداك، وفقيرا فأغناك، فتقول ذلك. وقيل عموم التحديث بنعمة الله، كل ما أنزل الله جل وعلا عليك من الوحي فتقول: قد أنعم الله عز وجل علي بكذا، وأنزل علي كذا، فهذا أيضا من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. وذكر الحافظ حديث قال في الدعاء المأثور النبوي: وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها علينا. وهذا الحديث صح موقوفا عن ابن مسعود كما في الأدب المفرد، ولم يصح مرفوعا. نعم.
وروى أبو داود عن جابر
وعفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، جاء ضبط لفظ الجلالة ولفظ الناس على ضبطين، على النصب وعلى الرفع. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولها معاني ذكرها أهل العلم. وفيه على كل حال الأمر بشكر الله جل وعلا على النعم على المعنيين على المعنيين. نعم.
وروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. وقال الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال ابن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادعو إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى.
فيكون قوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، شامل لكل نعمة أنعمها الله جل وعلا على عبده نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي ينبغي على العبد أن يشكر الله جل وعلا على النعم، وأن لا يكون متسخطا أو منكرا للنعم. دائما بعض الناس يتشكى: الوضع صعب، ما في مال، ما في كذا، نحن وقد رزقه الله جل وعلا من النعم التي يخفيها، فتجده لا تظهر نعمة الله جل وعلا عليه لا في كلامه ولا في أفعاله ولا حتى في هيئته، وهو دائم التسخط. والإنسان يظهر نعمة الله جل وعلا عليه، يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة باعتقاد المنعم في قلبه وأن الله جل وعلا أنعم عليه، وبفعل ما يقتضي هذا الشكر من الطاعات، وبالشكر باللسان: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شك أن هذا من حق الله جل وعلا على عبده. ولكن لا يوفق لهذه النعمة وهي نعمة الشكر إلا القلة من الناس، وقليل من عبادي الشكور. الإنعام من الله على الكثير بشتى النعم، لكن القليل الذي يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. هذه السورة تضمنت إقسام الله جل وعلا بهذا الخلق، وهو الضحى والليل، وهي من عناية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن رد قول أهل الإشراك في أن الله جل وعلا قلى نبيه أو تركه. وفيه تعداد النعم من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك الحرص والإشارة إلى العناية باليتيم والسائل، وفيه التحدث بنعمة الله جل وعلا على العبد وعدم نسبة هذه النعمة إلى غيره جل وعلا. كم الوقت؟ يكفي ولا ها؟ ربع ساعة؟ طيب نكمل إن شاء الله، صبروا وصابروا. نعم.
تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيما واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، والله أعلم.
قال تفسير سورة ألم نشرح، قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام تقريري على النفي. وشرح الصدر وإن ذكر الحافظ فيه معنيين إلا أن المعنى الأول هو الأظهر، وهو أنه نورناه وجعلناه فسيحا، فشرح الصدر المقصود به تقبل الشريعة، يعني جعلك الله جل وعلا متقبلا لدينه، هذه من امتنان الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة من الله على العبد أن يكون صدره منشرحا للدين، لا ليس في قلبه حرج، إذا قلت له هذا الأمر حلال قال الحمد لله، قلت له هذا الأمر حرام لم يجد في قلبه حرج. لماذا؟ لأن العبد قد يجد ثقلا في قلبه من بعض الأحكام الشرعية فيعالج ذلك بالتسليم والرضا فينشرح صدره، فينشرح صدره. قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر، ينشرح صدرك للأحكام. وبعض الناس إذا جاءه الحكم ما حكم هذه المسألة تقول له هذا حرام، ما يقبل بهذا، يذهب إلى الثاني، ما حكم هذه المسألة يقول له حرام، يذهب إلى 10 أشخاص حتى يجد شخصا يقول له في المسألة تفصيل، ولكن الأفضل يقول بس أنا أريد كلمة الأفضل لأني سأخذ بغير الأفضل، هذا لم ينشرح صدره للأحكام الشرعية، لابد أن ينشرح صدرك إذا جاء الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا فتستجيب، لأن النفس تدعوك إلى المخالفة، النفس تدعوك إلى عدم قبول الحكم، النفس تدعوك إلى حتى إلى ترك العبادة أحيانا، ترك الواجب عليك، فيثقل على النفس. فمن نعمة الله جل وعلا على العبد أن يشرح صدره للدين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يتقبل الإسلام ويتقبل أحكام الإسلام ويتقبل أوامر الإسلام ويتقبل نواهي الإسلام، هذه نعمة من الله جل وعلا، امتن الله جل وعلا بهذه النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، جاءت هذه الآية على سياق الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم.
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجله اليمنى فقال أغدو وأسلم، فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير.
نعم، ما أورده من حديث شق صدره صلى الله عليه وسلم هو بهذا اللفظ فيه مقال، وقد صح في البخاري وفي غيره. وهل حصلت حادثة شق الصدر مرة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم أكثر؟ أوصلها بعض أهل العلم إلى 5 مرات، والصواب في ذلك أنهما مرتان، مرة في صغره ومرة عند الإسراء به، وإن كان ذكر الحافظ ابن حجر أن هناك مرة ثالثة وهي عند البعثة، ولكن الذي عليه أهل العلم أنهما مرتان، مرة في صغره ومرة عند الإسراء به. نعم.
وقوله ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الذنب، والمراد بذلك كما قال أهل العلم هو ما كان في الجاهلية مما يخالف الفطر، وكان يتحرج منه صلى الله عليه وسلم. والأنبياء معصومون من الكبائر، الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. نعم.
الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله،
أثقلك حمله، فغفر الله جل وعلا له، غفر الله جل وعلا له ذنبه. نعم. غفر الله جل وعلا له ذنبه. نعم.
وقوله ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، قلت قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى، قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك، قلت بلى يا ربي، قال ألم أجدك ضالا فهديتك، قلت بلى يا ربي، قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك، قال قلت بلى يا ربي، قال ألم أشرح لك صدرك، ألم أرفع لك ذكرك، قلت بلى يا ربي.
حديث صحيح صححه الألباني كذلك في السلسلة. قال ورفعنا لك ذكرك، مجمل ما ذكر في هذا التفسير هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في التشهد وفي الصلاة وفي نحو ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذلك بما هيأ الله جل وعلا له من كمال الأخلاق ومن معالي الصفات، وأن هذه الأخلاق التي تخلق بها صلى الله عليه وسلم كانت سببا لرفع اسمه عليه الصلاة والسلام ولذكره الذكر الحسن، وهو أمر مطلوب كما قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق فين؟ في الآخرين، يعني اجعل لي الذكر الطيبة والسمعة الطيبة. وما الذي يجلب للإنسان السمعة الطيبة؟ حسن التعامل والأخلاق الطيبة التي يتعامل بها مع الناس، فحسن الخلق يستر كل عيب كما أن سوء الخلق يظهر كل عيب. نعم.
وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر،
قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ما أصابك فإن هذا العسر معه يسر. جاء عن ابن عباس أنه قال لن يغلب عسر يسرين في هذه الآية. لكن كيف يفهم هذا؟ العسر جاء مرتين واليسر جاء مرتين، أليس كذلك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلماذا جعل العسر واحدا وجعل اليسر مرتين؟ قال أهل العلم قاعدة أن ما جاء منكرا في الموضعين فإنه يدل على أنه اثنين، على أنه يعني أمران منفصلان، وما جاء معرفا فهو شيء واحد. فالعسر جاء معرف أو منكر؟ جاء معرف في الآيتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، العسر العسر، إذن هو شيء واحد، عسر واحد. واليسر جاء منكرا أو معرفا؟ جاء منكرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إذن هما يسران وهو عسر واحد، لأنه عرف فهو عسر واحد، ولأنهما نكرا فهما يسران، فلن يغلب عسر يسرين، اليسرين أكبر منه، لن يغلبهما. وهذا يعني مفهوم ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالعسر هنا في قول الله جل وعلا لنبي إن مع العسر، أي المعهود الهنا العهدية الذي تعهده من مضايقة وأذية المشركين، سيكون معه اليسر. وهذا الأمر تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذهب الله جل وعلا عنه هذا الأذى، وفتح الله جل وعلا له القلوب قبل أن يفتح له الأمصار. نعم.
وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه.
على كل حال، يعني في قوله فإذا فرغت، أي من أي أمر، سواء كان من عمل دنيا أو كان من أمر عبادة، فانصب إلى عبادة أخرى. إذا كنت في عبادة، كنت في قراءة قرآن، فانصب إلى عبادة أخرى من إكرام الضيف أو من التسبيح أو من الاستغفار. وإذا كنت في عمل دنيا فانتهيت منه، فانصب إلى عمل آخر، هيئ نفسك إلى العمل الآخر. وهذا ما يكون ينبغي أن يكون عليه العبد. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأبغض الرجل لا أراه لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، كما يقال في 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 اللهجة، يعني أنه عاطل باطل، ما منه فائدة، هكذا جالس لا يتعبد ولا هو في عمل دنيا ينتفع أهله منه وينتفع منه قرابته. فلا شك أن هذا يمر عليه الزمن، الأيام تمضي، أمس الخميس سيعود لنا الأمس، لن يعود أبدا، ما مضى فات، والمؤمل غيبا، ولك الساعة التي أنت فيها، الوقت الذي أنت فيه أشغله بعمل خير، سواء كان في عمل دنيا لأجل أن تكفي نفسك وأن تكفي أهلك، أو في عمل طاعة وتقرب إلى الله جل وعلا. وأما المستقبل قد تبلغه وقد لا تبلغه، تصل إليه وقد لا تصل إليه. إذن الذي مضى فات، لكن كم مضى عليك من الأيام والساعات والسنون وأنت في غفلة وأنت في، فالواجب على العبد أن ينظر في أمره. إذا فرغت من عمل صالح انتقل إلى غيره، إذا انتهيت من شغلك انتقل إلى عمل ينفعك، إلى طاعة، إلى عبادة تتقرب بها إلى الله جل. هذا حال المؤمن، لا يقف عن العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث لأنه يحرث في هذه الدنيا، والهمام الذي يهم لا يتوقف همه، فهو دائم الهم.
وهكذا العبد لا يتوقف حتى تنزع منه الروح، هناك يتوقف العمل وينتقل إلى دار الجزاء. نعم.
وفي رواية عن ابن مسعود: فانصب إلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل.
إذن قوله جل وعلا فإذا فرغت فانصب تشمل جميع هذه المعاني في أمر الجهاد وفي أمر الصلاة وفي، ولا تعارض بينها. قال: وإلى ربك فارغب، فهنا قدم إلى ربك، وإن كان حقها التأخير فالسياق فارغب إلى ربك، وقدم هنا قدمها على كلمة ارغب لإفادة الحصر، أي لا يكون رغبك ولا رهبك إلا لله جل وعلا وحده لا شريك له. هذه السورة فيها امتنان من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها رفع الوزر عنه والامتنان عليه بالمغفرة، وكذلك أن العسر يتبعه يسر، وأنه لا يغلب عسرا يسرين، وفيه التفرغ للعبادة والإخلاص لله جل وعلا في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.